ساعة
ساعة قاعد قواعد جديدة ونبدأ
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
ومع الوسائل لأن للمقاصد شأن وللوسائل
شأن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المتجدد في هذا الملتقى الصيفي الدعوي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعل ما فيه من خير ومنفعة وفائدة ومصلحة في وزير الحسنات يوم أن نلقى الله جل وعلا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب الكرام، ديارنا هذه الليلة ديار بني عمرو تزهو وحق لها أن تزهو، وتفرح وحق لها أن تفرح، لأنها تحتضن عالم جليل وداعية كبير أتيا إلى ديارنا في هذه الليلة الطيبة المباركة. فباسم الديار وأهلها وباسم لجنة التنشيط السياحي في هذا المركز وباسم كل عامل يعمل في هذا الملتقى وباسمكم جميعا صغارا وكبارا، من حضر ومن لم يحضر، نرحب أجمل ترحيب بمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري وفقه الله، الذي أجاب الدعوة مشكورا وأتى ليتحفنا بهذا اللقاء في هذه الليلة، فندعوه مشكورا مأجورا لإلقاء محاضرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خير الجزاء على إجابته الدعوة وإتيانه إلينا في هذا الملتقى في هذه الليلة. سيكون للشيخ كلمة وجيزة الآن، وسيوزع عليكم أوراق لمن عنده أسئلة مهمة تحتاج إلى السؤال عنها ليجيب الشيخ إن شاء الله عما يتيسر منها إلى أذان العشاء، فنترك له المجال مشكورا مأجورا ونحييه مرة أخرى ونسأل الله له عظيم الأجر والمثوبة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لو قدر أنكم علمتم أن شخصا يريد أن يحرق البلد، معه بنزين ومعه ولاعة وجاي بيولع البلد، وش تسوون به؟ سؤال، تمنعونه؟ كيف تمنعونه؟ طيب هذا إبليس يبي يحرقكم وتطيعونه، أليس يدعو حزبه إلى أن يكونوا من أصحاب السعير؟ ومع ذلك ما نتورع في الاستجابة له، وكلما وجدنا مجالا من مجالات وساوس الشيطان استجبنا لها. إذن أين العقل؟ يقول بعضكم عندي أعمال صالحة، عندي أعمال صالحة، وبالتالي فنكون من الذين خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نقول لا لا، انتبه من هذا، لأن قد يكون عند الإنسان أعمال صالحة وأجور عظيمة فإذا جاء في يوم القيامة وجدها هباء منثورا. كيف؟ نعم، هناك أعمال تحبط جميع الأجور والحسنات لدى المؤمن. من أمثلة ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، في لفظ ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. في أحد منكم يأمن من هذا المصير؟ طيب، وأعماله الصالحة، الصيام والصدقة والصلاة المذكورة في الحديث، كلها راحت هباء منثورا. وأعطيك نموذج آخر: يأتي بعض الناس ويرشد إلى حكم رب العزة والجلال ويقال له: هذا حكم الله وهذا ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا، أنا عندي رأي أحسن من هذا اللي وارد، وبالتالي يحبط عمله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى أن قال: ولا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يجي الواحد ثم يحط على أعماله كلها إكس في إكس، ثم تروح كلها هباء منثور. وأعطيك نموذج آخر: يأتي إنسان يعبد الله بالليل والنهار، ثم بعد ذلك يحتقر أعمال الآخرين ويتألى على الله، ثم بعد ذلك تحبط أجوره وأعماله. كيف؟ ورد في الحديث أن رجلا كان عابدا، عبد الله 500 سنة في صومعه، معتزل من الناس، وكان له أخ يقدم على المعاصي، فمات الأخ العاصي، فقال العابد: والله لا يغفر الله لفلان. فيقول الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. عبادة 500 سنة. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. لذلك قد يتكلم الواحد منكم كلمة ما يحس بأثرها ولا يعرف بعواقبها، وتهوي به في نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة. ومن أمثلة هذا التكبر، يجيك ويتكبر على الخلق: فلان فراش مدرسة أنا معه، فلان عامل الغلطة الفلانية أنا أكون معه، فلان وهم من قبيلتنا فلان، ويبدأ يحتقر الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فإنه لا يدخل الجنة، وعرف الكبر بأنه بطر الحق أي جحد الحق، وغمط الناس أي احتقار الآخرين. ومثله هل يروحون للكهان والسحرة ويطلبون منهم شرك بالله؟ يقول: اذبح دجاجة علشان تصير للشياطين شرك. يقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وانظر للحديث الآخر: مرة دخل رجلان، أو دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، مروا بقبر أو بصنم فقيل لهما قربا، قال أحدهم: لا أقرب شيئا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. وأما الآخر فقالوا له: قرب ولو ذبابة، كذبابة، أخذ ذبابه ومصع رأسها عند هذا الصنم، فكانت عاقبته نار جهنم. أنا بسألكم: لو أنكم عند هذا الصنم وقيل لكم قربوا للصنم ذبابة وإلا قتلناكم، مش بتسوون؟ ها، بينك وبين الله. إذن تحتاجون تصحيح عقائد. أخشى أن تكونوا من أهل نار جهنم. إذن المقصود أن الواحد ما يغتر بعمله، الإعجاب بالعمل يحبط الأجر، والخوف من الله ومن نار جهنم يعظم الثواب والأجر. إذا كنت تحذر وتخاف من نار جهنم فأنت على خير، وإذا كنت معجبا بعملك آمنا فحينئذ اخشى على نفسك أن تكون من أهل نار جهنم. ولا يقول أن الإنسان ما علي، أنا عندي وعندي من الأعمال الصالحة. كم من إنسان يوبق عمله بكلمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن هنا لا تأمن من مكر الله، لا تأمن من مكر الله أن يستدرجك فيجعلك من أهل نار جهنم والعياذ بالله. ولا تعجب بعملك ولا يغرك الشيطان وتقول: أنا صاحب عمل صالح. احذر، احذر على نفسك. المؤمن بين جناحي الخوف والرجاء، إذا نظر إلى عمله خاف على نفسه، وإذا نظر إلى رحمة ربه رجا فضل رب العزة والجلال. الفضل من الله والإحسان منه سبحانه، والاغترار من أصحاب القلوب الضعيفة يريدهم المهالك. من الأمور التي أنبه عليها قبيل دخول شهر رمضان ولم يبقى عليه إلا 10 أيام، الأمر الأول: يمكن بعضكم ما يدرك شهر رمضان، ولذلك من الآن ليكن عند كل واحد منا نية صادقة أنه سيصوم رمضان وسيؤدي فيه أعمالا صالحة كثيرة، حتى لو مات قبل رمضان كتب في ميزان حسناته. نية، خطط لنفسك أن يكون لك نية، وبالتالي يعظم أجرك وثوابك حتى لو لم تتمكن من العمل. الأمر الثاني الذي نقدمه بين يدي الشهر: أن نخطط ماذا نعمل في هذا الشهر من أنواع القربات. إذا بغى واحد منكم يروح للسياحة كان خطط العمر بيروح المحل الفلاني والمحل الفلاني. طيب، الموسم العظيم ما يخطط له ويرتب له حتى يحوز الإنسان به أكثر الأجور. ومرات قد يوجد إنسان يعمل أعمال كثيرة ولكن يسبق الشخص آخر أعماله أقل، لأنه انتقى الأعمال التي يكثر أجرها وثوابها. وش أفضل، صلاة أول الليل ولا صلاة آخر الليل؟ آخر الليل. طيب هذا مصلي ساعة وهذا مصلي ساعة، ومع ذلك هذا أفضل، وهما قد أديا عملا في وقت متقارب. واحد أخذ علبة فمتو وعطاها المسكين، واحد أخذ تمر وأعطاها المسكين، أيهما أكثر أجر وثواب؟ طيب القيمة واحدة والتعب واحد، إذن لابد أن نقارن بين الأعمال ونختار أكثرها أجرا وثوابا ليعظم أجرنا عند رب العزة والجلال. الأمر الرابع الذي نقدمه بين يدي الشهر التوبة الصادقة، اللي يجي بصفحة بيضاء يتمكن يكتب فيها كلام مفيد كثير، ولكن اللي يجي بصفحة فيها شخابيط وكتابات كثيرة ما يمكن يكتب شيء كثير. ولذلك امسح صفحتك لتوفق للعمل الصالح. الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذلك من أعظم ما يوفق الله به العباد للأعمال الصالحة التوبة، فتوب إلى الله قبل الشهر. كيف تتوب إلى الله؟ ندم على تلك الذنوب والمعاصي. لماذا تندم؟ لأنك عصيت ربك، لأنك أنقصت منزلتك في آخرتك، ومن هنا فأنت تندم على فعل المعاصي والذنوب. ثم قطع للذنب، خلاص رمضان ليس محلا للذنوب. ثم عزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. بعض الناس يقول أنا في شهر رمضان بخلي الذنوب بس من يوم العيد وأنا معود، هذا ما تاب، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة إليه مرة أخرى. الأمر الآخر مما نستعد به لصيام شهر رمضان أن نتعلم أحكام الصوم. عليكم السلام، كيف نصوم ومتى يبدأ الصيام؟ إذا قال الله أكبر وقف، ما تأكل وهو يذن، ما يجوز، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني إذا بدأ بالأذان قف عن الأكل والشرب. تعلم أحكام الإفطار، متى تفطر؟ تسمع الإذاعة وتفطر؟ لا، مالك حق، يمكن هذا بلد آخر، لازم توثق من الأذان. بعض الناس إذا سمع أدنى صوت، سمع بنشر كفر لإحدى المسافرين راح وكلا من التمر والأكل ولا خذ له 3 دقائق 4 دقائق ولا والله توه يذن، فرط أخطأ. تعلم كيف تصون صيامك من الغيبة والنميمة، من شهادة الزور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله مو محتاج لكم. لكن لماذا فرض الله الصوم على الناس؟ علشان يكون عندهم تقوى. فإذا كان الصيام لا يورث التقوى فحينئذ المقصود من الصيام ما تحقق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاللي يصوم ما يتقي معناه ما حصل فائدة الصوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة، يعني ليس لله مقصد أو غاية أو حكمة من صومه، لأن صومه لم ينتج النتيجة التي قصدها الشارع من الصوم، وهو تحصيل التقوى بترك الذنوب والآثام. مما يستعد به المؤمنون لشهر رمضان تعليم أبنائهم وتفقد البنات والأبناء الذين قاربوا سن البلوغ، بحيث يتأكد بلغوا أو ما بلغوا، ثم يؤمرون أمر جازم بالصيام وبجميع فرائض الإسلام، مو بالبلوغ ب15 سنة فقط، بل في علامات أخرى، منها إنبات، منها إنزال، منها الحيض، فحينئذ يتحوط لهؤلاء الأبناء. كذلك مما نستعد به لشهر رمضان الصابون، صح ولا لا؟ الصابون الذي تغسل به القلوب بحيث تصفى العلاقة بين بعضنا وبعض، ما يكون فيه شحنة ولا تباغض ولا هجران. بعض الناس يصير بينه وبين قريبه مشكلة في متر أو مترين، وبالتالي قاطع 3 سنين 4 سنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه هاجر المسلم سنة كسفك دمه. ويقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، ما يجوز لك تهجره. كذلك من الأمور التي نستعد بها لشهر رمضان أن نحرص على إحضار النية للأعمال الصالحة. بعض الناس همه في أعماله كلها الدنيا، ما يقصد الآخرة، وبالتالي تضيع أعماله هباء منثورا. وأنا أضرب لكم أمثلة. عند الفلان ميت ورايح يصلي على ميتهم ويحضر جنازته ويقبره وراح يعزيهم، نقول وراك لماذا فعلت هذه الأفعال؟ يقول يوم مات عندنا ميت سووا مثل هذا فأنا أجازيهم. يقول مسكين مالك أجر، ليش ما رحت لهم؟ ليش رحت تعزيهم؟ قال من أجل أني لو غبت عنهم يفقدوني. فحينئذ هذا ما أحضر النية، ليس له من الأجر في هذا العمل أي شيء. ولهذا علينا أن نحضر النية في جميع أعمالنا. صلاتك لمن؟ لله. من أجل إيش؟ منزلة الآخرة. صيامك لله، مهوب علشان حمية ولا علشان تقوية بدن وإبعاد مرض، لا، تريد أجر الآخرة. لماذا تقوم بالنفقة على أبنائك وترسلهم إلى المدارس؟ تقول لأن الله أمرني بحسن تربيتهم، مو علشان يطلعون موظفين ولا علشان يصير لهم قيمة، لا، خل شغلك لله، قل علشان الله يأجرني على ذلك. نومك تنوي به التقرب لله بأن يقوي بدنك على أنواع الطاعة، فيكون كل لحظة من نومك في ميزان حسناتك، تشخر والملك مغر يكتب حسنات في حسنات، تأكل الأكل تنوي به تقوية بدنك على طاعة الله، لأن الله أمرك بالأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولذلك كل حبة رز تسجل في ميزان حسناتك. قال اليوم حطينا ضيفتها لفلان، ليش حطيتها؟ قال ضيفة، العرب وش يمهم، مسكين فاته الأجر. قل لأن الله أمرني بإكرام الضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نقتدي بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في إكرام الضيف، نقول له هكذا كل أمور الدنيا يمكن أن تقلبها وتجعلها عبادة وقربة لله عز وجل. ليش جيتوا اليوم في الملتقى؟ أجيبوا، وش جايبكم اليوم؟ تطلبون رضا الله؟ أبشر بالخير. قال بجي وسع صدري، قلنا مسكين مالك أجر. قال أنا جاي رياء وسمعة علشان يمدحني الناس، قلنا عليك وزر، والناس كل نيته. ولذلك يتفاوتون الناس، هذا كرسيه جنب هذا، وبينهم كما بين السماوات والأرض من الأجر والثواب، ومثله في الصلاة ومثله في جميع الأعمال. وش اللي فرق بينهم؟ النية. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه في إيش؟ في ثلاثة أعمال. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الآن يجون يتكلمون في إصلاح بين متخاصمين، واحد وده يصير له مكانه ومنزله في القبيلة، مسكين ما له أجر، وواحد يقول لا أنا قايم لله أدور ما عند رب العزة والجلال أدور الأجر، فحينئذ يعطيها الله عز وجل الأجر، يعني ما قصد الدنيا، وتأتيه الدنيا تبع، ما هم فوت حظه من الدنيا. ولذلك من كان يريد الدنيا آتاه الله الدنيا، لكن الآخرة ما له فيها حظ، ومن كان يريد الآخرة حقق الله مطلوبه في الآخرة وجته الدنيا وهو ما قصدها. يقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تذكرون قصة أبو بنزيم ولاعة؟ هذا بيولع في مين؟ في القرية في البلاد. وردينا، طيب إذا جاء واحد وجاب البنزيم والولاعة بيولعها في بيته، وش تقولون؟ ليش تولعها؟ قال كيفي بيتك، يجي ويدخل في بيته قنوات عهر وفسق علشان يدخل عياله نار جهنم ويصدهم عن الصلاة وعن ذكر الله. ها وش تقولون؟ ما هو مثل اللي جايب البنزيم والولاعة وشاب في نفسه وشاب في عياله. وإذا كان هذا في الأوقات الفاضلة في رمضان الناس يعبدون الله وهو يشاهد التمثيلية الفلانية سخرية واستهزاء بعباد الله وصور نساء متبرجات يجرح أعماله، جامع له حسنتين في النهار ومن يوم يجي الليل وهم ضيعها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال تسرية خاطر، إيه ما يدري إنه محرق عمره. يقولون ليش ما نشعر بحلاوة الصلاة؟ نصلي ولا نحس به. ليش نصلي التراويح مع الإمام وما تدبر قلوبنا ولا تحرك وعيوننا ما تدمع؟ ليش؟ بلك والله مخرب نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. تجي القنوات والمذيعة تذيع الأخبار متبرجة وشوشتها بارزة وتناظرها ومبلزم فيها تنها واحدة من محارمك، ما تدري إن هذا يجرح قلبك ويخليك ما تشعر بحلاوة الصلاة ولذة المناجاة ولذة قيام الليل. هذا اللي فخرب الناس، وعندهم شيء طبيعي ما في شيء. ولا نصح الواحد منهم قال هذه ما غير الأخبار. ولذلك يحذر الإنسان من أن يدخل على قلبه مادة تفسده وتدخل نار جهنم. كم من إنسان كان على طاعة واستقامة ثم أورد نفسه المهالك بسبب هالقنوات. عرفنا أناسا ارتدوا عن دين الله وتركوا الصلاة وأصبحوا يستهزئون بدين الإسلام بسبب نظرا في المجلات. فكيف بالقنوات؟ قنوات تستهزئ بشرع الله وتستهزئ بعلماء الشريعة وتستهزئ بآيات القرآن ونجلس ونضحك وكأننا المنتصرون. لا والله أنتم المهزومون. يقول الله عز وجل لنبيه وهو النبي مع علو مكانته وما عنده من اليقين: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ويقول سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عيونك في راسك أن تملكها، تقدر تصدها، وهالقنوات تقدر تخلي بيتك ما يدخلها إلا قناة طيبة، وأنت المؤاخذ بعملك. ما يقول بلونا هالحريم فيها الأخبار، لا، أنت اللي مدخل هالتلفزيون في بيتك، وله بإثم عليك لحالك، مو بإثم نفسك عليك، إثم كل من شاهده من أهل بيتك عليك، لأنك أنت السبب. قال ولدي في تالي الليل يفتح التلفزيون على أمورنا الله أعلم بها، كل ثانية يشوف بها القنوات مسجل في سيئاتك أنت يا أيها الذي أدخلت هالقنوات، لأنك أنت السبب الذي جعلته ينظر إلى هذه البرامج السيئة. لا، ولما أضعف الإيمان في قلبه وجعله يترك الواجبات عليك وزر بسبب هذا العمل لأنك أنت السبب فيه. وبعض الناس يزيد على هذا ويجيب مقاطع في الانترنت وينشرها بالجوالات، مسكين كل من وصلت له صار من دعاة، لأن اللي عليه وزر منها، لأن صار من دعاة الضلالة، من دعاة الفسق، من جنود إبليس. قال بس ودي يشوفونها زملاي، شافوها زملاك وسجل عليك سيئات تبقى معك إلى يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كما أسأل سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يكفيهم شر أهل الشر والفساد، كما أسأل سبحانه أن يزرع الإيمان في قلوبكم وأن يجعل في قلوبكم حلاوة الإيمان، كما أسأل سبحانه أن يوفقكم لقيام رمضان وصيامه وأن تحوزوا في هذا الأجر الفضيل على الأجور المضاعفة والثواب الجزيل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يسأل عن الزكاة شهر رمضان. الزكاة تجب بمرور الحول، فإذا حال عليه الحول في شهر صفر فيحرم عليه أنه يأخرها لشهر ربيع، ويأثم إذا أخرها لشهر رمضان، لأن إيجاب الزكاة مرتبط بمرور الحول، إذا مر الحول وجب عليك الإخراج. لكن في مرات قد يقدم الإنسان الزكاة قبل وقتها، يقدمها في رمضان، هذا جائز. وأفضل منه أن تعطى الزكاة في أوقات الحاجات. يجيك واحد من جماعك تعرف صدقه عليه دين، فعطيت زكاتك، قدمت زكاتك له علشان تفكه من دخول سجن، وانت عارفه ما أخذ الدين إلا في حاجته، فهذا من أعظم الأجور، وتضاعف لك 4 مرات أجر زكاة وأجر قرابة وأجر إغاثة ملهوف وأجر سداد دين يستفيد منه راعي الدين، 4 أجور. وكل واحد يتفقد جماعته، مهو كل واحد يصير لاهن في نفسه ما ينظر لحاجة قرابته. اسأل وش عندك ولد عمي، وشلون أمورك، أسمع عليك دين، تقرب لله عز وجل. كل واحد يتفقد جماعته، عندها أراضي يشتريها ويعمر عليها عماير، إن كان أنه ينوي بيعها فيزكيها بقيمتها، وإن كان أنه ينوي سكناها ما عليها زكاة، وإن كان أنه ينوي تأجيرها فإذا تمت سنة من تاريخ استحقاق الإجرة وجب عليه أنه يزكي، يزكي الإجرة ما يزكي قيمة العمارة. يقول: المبالغ اللي في المدارس من مخصصات النظافة والصيانة كيف نزكيها؟ نقول هذا مال عام ما فيه زكاة، أموال الأوقاف ما فيها زكاة، والأموال المرصدة للمصالح العامة ما تعود لأصحابها ما فيه زكاة. طيب إذا صار للقبيلة الصندوق فيه زكاة ولا ما فيه؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول صناديق يأخذونها للطوارئ، إذا مرت السنة ما عليها مطلوب رجعوها لأهلها، هذه فيها زكاة. الثاني صناديق تستخلص أموالها ولا ترجع لأهلها مرة ثانية، فهذه ما فيها زكاة لأنه ما لها مالك محدد، وإنما هي ملك للشأن العام. يقول الوالد حط مسجد صغير، والآن كثرت المساجد ولا عاد أحد يصلي فيه، يجوز نستخدمها؟ نقول ما يجوز، هذا مسجد لله، يحط وينظف تعتنون به، ولا صرتوا في المنطقة تصلون فيه، وإذا صرتوا خارج المنطقة ولا صار في حاجة يصك لين يصير لحاجته. حياك الله يا ولدي. يقول أبى استخرج قرض تمويل شخصي. يقول انتبه من الربا، ما يجوز للواحد أنه يتعامل بالربا، لأن حرب لله ورسوله. إذا صاروا يخوفوننا من حرب أمريكا، حرب الدول الكبرى، حنا نخوفكم من حرب رب العزة والجلال الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال هذه شوي، قال سبحان الله، علشان شوي تحارب ربك؟ يقول باخذ سلعة أو أسهم من البنك. نقول هذه فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الأسهم ولا السلعة مملوكة للبنك قبل ما تشتريها منه، والشرط الثاني أنك ما تبيعها عليهم مرة ثانية عشان ما تصير حيلة، ولا توكلهم في بيعها، ولا تبيعها على وكيلهم ولا على موزع لهم. والشرط الثالث لا يشرطون عليك الزيادة في الأقساط إذا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد. هذا ينتقدني ويقول أهل الديرة متواصلين متحابين ما عندهم قطيعة، وشلون تقول كلام كل شوي قبل شوي؟ نقول خابر كلش، والله ما يخفى عليه شيء، وكل واحد يشوف خلاص نفسه. ولا شفت مثل العفو، تراك إذا عفيت عفى الله عنك، والجزاء من العمل، وإذا أحسنت إلى من أخطأ عليك أو ظلمك فإن الله بيحسن إليك، وأنت عامل ربك، لا تعامل هالمخلوق اللي قدامك. يقول عندي 200,000 ولا في نيتي تجارة. يقول ما دام إنها نقد وجب عليك تزكيها، ولا لك حق، ولو صرت مدخرها العرس، ولا مدخرها سيارة، ولا مدخرها لبناء بيت. يقول كلما تبت إلى الله أذنبت مرة أخرى. مش تقولون ها؟ هذه علامة الإيمان، هذا الشيء الزين، هذا الأمر الحسن، إن الواحد كل ما أذنب يتوب. المشكلة في اللي يذنب وما يتوب. الذنب كتب على بني آدم كلهم، لكن اللي إذا منها أذنب بادر وتاب هذا يبشر بالخير. إنسان إنه ما أخذ حقوق الناس بادر ورجعها لهم وندم. ولذلك وجود الذنب من العبد ما ينافي أنه من المتقين. يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. ثم ذكر صفاته، ذكر منها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب فتاب واستغفر، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو قد عفوت عنه، ثم رجع فأذنب فتاب. فقال الله مثل ما قلت الأولى، رجع فأذنب فتاب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، أشهدكم أني قد غفرت له على ما كان على ذلك. يعني إذا كان كلما وقع في الذنب استغفر وتاب فإن الله يغفر له. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يدر عليكم رزقه، وأن ينزل عليكم الغيث المبارك، وأن يصلح قلوبكم وأعمالكم لتكونوا أهلا لإنزال الغيث عليكم.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا أخفض من
الساعة
قاعد قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده.